أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعسل بما ذكر الله أنه لا فرق في جواز التمسك بالإسلام في أدلة المعاملات بين القولين، أي القول بوضع الألفاظ للصحيح ووضعها للفاسد، الأهم من الصحيح إلى الفاسد. والوجه في ذلك ما ذكر الله من أن أدلة الإنزاء لا يمكن أن تكون ناظرة إنزاء المعاملة الصحيحة الشرعية، وذلك فإنه من قبيل تحصيل الحاصل ما هو صحيح شرعا غير قابل لأن يتعلق به الإنزاء. فالمراد بالبيع مثلا في قوله تعالى إن الله البيع هو البيع العرفي، فلو فرضنا أنه موضوع للصحيح يكون المراد به البيع المنزى عرفا وعند العقلاء. إذن كل ما هو صحيح عند العقلاء فقد تعلق به الإنزاء ما لم يثبت دليل على التقييد بفعل جزءا أو شرطا. وأما ما قيل من أن الإنزاء إنما يفيد فيما إذا كان متعلقا بالأسباب، وأما إذا كان متعلقا بالمسبب فإنزاء المسبب غير ملازم للإنزاء السببه. فإذا شككنا في سببية المعاطاة مثلا للملكية أو غير الملكية لا يمكننا التمسك بالإطلاق. قلنا إن هذه الشبهة غير واردة على مسلكنا من أن لفظ البيع وغير البيع من ألفاظ العقود والإيقاعات موضوع بالمجموع المركب من الإبراز والمبرز، حيث ذكرنا أن كل عقد أو إيقاع إنما هو مؤلف من اعتبار نفسي ومن مبرز له في الخارج، ما لم يكن المجموع من الأمرين، يعني إذا كان فاقدا لأحدهما لا يسقط عليه عنوان البيع على الإيجاب أو الصلح أو النكاح أو الطلاق أو غير ذلك. مجرد الاعتبار النفساني لا يكون بيئا، كما أن مجرد المبرز الخارجي عن الصيغة لا يكون بيئا. فالبيء اسم للمجموع المركب من الأمرين. إذن يكون قوله تعالى أهل الله البيء إنزاء للاعتبار النفسي المبرز بمبرزين، فيكون الإطلاق مقتدياً لإنزاء كل ما يكون بيئاً عند العرف، يعني كل ما يكون اعتبار مبرز في الخارج وممزى عند العقلاء فهذا يكون ممزاً شرعاً. فليس هنا سبب ومسبب، يعني ليس الإنزاء متعلقاً بالمبرز فقط ولا بالمبرز فقط، بل إنزاء بالمجموع. إذن لا يبقى أساس للإشكال أبدا. ولو تنزلنا عن ما ذكرنا وخرجنا أن البيع يطلق تارة على المسبب وأخرى على السبب، وأن الآيات الدالة على إنزاء المسببات، مع ذلك يمكننا التمسك بالإسلام. والوجه في ذلك أن المراد بالمسبب في مقابل الأسباب والألفاظ أو غير الألفاظ، يعني ما ينشأ به العقد أو ينشأ به الإيقاع، المراد بالمسبب لا يخلو من أحدهم. إما أن يراد بالمسبب الاعتبار النفسي القائم بالمعترف من البائع والمشتري، المجر والمستاجر، الزوج والزوجة، أو في الإيقاعات من المحلق والمعتق وغير ذلك. أو يكون المراد بالمسبب الوجود الإنشائي على ما ادعاه المشهور من أن الإنشاء إيجاد المعنى بالله، فعند قولنا بعت مثلا أو وهبت يوجد معنى ويسمى هذا الوجود بالوجود الإنشائي. أو يراد بالمسبب الإمزاء العقلائي، يعني أن البايع بعدما باع وقبل المشتري يكون هذا البيت سببا للإمزاء عند العقلاء، فالسبب هو بيع البايع والمسبب هو إمزاء العقلاء. أو يكون المراد بالمسبب هو الإمزاء الشرعي، يعني أن البيت سبب لحكم الشارع بصحة هذا البيت وبالانتقال، يعني انتقال المبيع من البائع إلى المشتري في قبال انتقال الثمن من المشتري إلى البائع، أو غير ذلك من الآثار والأحكام الشرعية في موارد العقود والإيقاعات. المراد بالمسبب وأن الإمزاء إنما تعلق بالمسبب، وإمزاء المسبب لا يلازم إمزاء سببه، لا يكون من أن يراد بالمسبب أحد هذه الأمور. أما الأخير فهو الإمزاء الشرعي فهذا غير قابل لأن يراد، وذلك فإن الإمزاء الشرعي غير قابل لأن يتعلق به الإمزاء. لا معنى أن يقال أن أهل الله البيع تكفل بإمزاء الإمزاء الشرعي، يعني ما حكم الشارع بصحته وأمزاء في العقلاء هذا الإمزاء هو منزاء، الإمزاء لا يتعلق بنفسه. ولا يمكن أن يكون الإمزاء الشرعي متعلقا للإمزاء الشرعي، بل لا بد من أن يكون الإمزاء الشرعي متعلقا بأمر آخر، إما هو الإمزاء العقلائي أو الاعتبار النفسي أو الوجود الإنشائي، أحد هذه الأمور الثلاثة. فلا يمكن أن يراد بالمسبب الإمزاء الشرعي. وإن كان يظهر من كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه في بحث النواهي أن المراد بالمسبب هو هذا، ولكن لا يمكن المساعدة عليه بوجهه، إذ الحكم بالصحة شرعا، الحكم بصحة معاملة أو إيقاع شرعا، هذا غير قابل لأن يتعلق به الإمزاء، بل الإمزاء لا بد من أن يتعلق بأمر آخر، فلا بد لنا من التكلم في ذلك الأمر الآخر، لأنه ما هو في قولنا أهل الله البيت؟ هل الإمزاء في قولنا أهل الله البيت بناء على مسألة المشهور؟ هل هو الاعتبار القائم بالمتبايعين مثلا وأن الشارع أهل هذا الاعتبار، أو أن الإنزاء قد تعلق بالوجود الإنشائي عند التكلم بقولنا بعت واشتريت، هذا الوجود الإنشائي الذي يوجد بالله على ما ذهب إليه المشهور، الإنزاء تعلق بهذا الأمر، أو أن الإنزاء تعلق بإنزاء العقلاء، يعني أن إنزاء العقلاء لبيعين هو ملزم عند الشارع أيضا، فأهل الله البيع معناه أن كل بيعين ملزم عند العقلاء، غير العرف صحته فهذا منذر عند الشارع ايضا لا يخلو الامر من احد هذه الوجوه الثلاثه على كل تقدير يكون انزاء المسبب انزاء لسببه لا محاله والذي من ذلك ان المسبب ليس امرا شخصيا وله اسباب متعدده ليقال بان انزاء المسبب غير ملازم بانزاء سببه قد يكون المسبب منزا ولكن خصوص هذا السبب ليس بمنزا فالنكاح مما انزاه الشارع والبيع مما انزاه الشارع لكن خصوص هذا السبب المعاصات مثلا الشارع لم يلز هذا السبب لا ملازمة بين انزاء المسبب وانزاء سببه فيما اذا كان السبب متعددا وكان بينها ما هو المستدر المتأثن كما تقدم الكلام فيه هذه الشبهة إنما تتم فيما إذا كان المسبب أمرا واحدا شخصيا وأما إذا كان المسبب متعددا بتعدد سببه يعني كل سبب له مسبب وإن كان للمسبب جامع وللسبب جامع كما هو الحال في المقام فإن البيع مثلا إذا فرضنا أن زيدا باع داره من أمره فلا محال هنا هذا البيع له اعتبار قد أبرز بقوله بعته أو بمبرز آخر وكذلك لا وجود إنشائي وجد بقوله بعته وكذلك هنا إمزاء من العقلاء بالنسبة إلى هذا البيع الشخصي يعني بيع دار زيد من أمره فهنا عدة عيوب اعتبار من المعتبر ووجود إنشائي بقوله بعته أو بالمعاصات أو بغير ذلك وإمزاء من العقلاء بالنسبة إلى هذا البيع الشخصي فإذا فرضنا أن زيدان باع بستانه من خالدين هنا اعتبار آخر غير الاعتبار الأول وله سبب آخر غير السبب الأول يعني إنشاء آخر ووجود إنشائي وإنزاء من العقلاء كل ذلك يغير الأول يعني اعتبار غير ذلك الاعتبار انشاء غير ذلك الانشاء وانزاء غير ذلك الانزاء من الوكلاء وان كان يجمع الكل عنوان واحد فهو الاعتبار النفسي او الوجود الانشائي او الانزاء من الوكلاء وهكذا بالنسبه الى خالق من البيت فيما إذا صدرت البيوع من شخص واحد أو صدرت من أشخاص متعددين وفي الثاني الأمر أوزع لو فرضنا أن زيداً باع داره من أمرين وشخص آخر باع بستانه من شخص آخر وشخص ثالث باع كتابه من شخص ثالث هنا بيوع متعددة اعتبارات متعددة وإنشاءات متعددة وإنزاءات متعددة وهذا لازم ليس هنا مسبب واحد وله أسباب عديدة بل كل سبب له مسبب وكل مسبب له سبب فإذا فرضنا أن الإنزاء تعلق بالاعتبار النفسي في قوله تعالى أهل الله البيت فالله تبارك وتعالى خاطب الناس وحكم بأن أي اعتبار صدر من أي شخص في الخارج فقد أمضيت هذا الاعتبار. قل لا محالة يكون إمضاء هذا الاعتبار ملازما لإمضاء سببي وإمضاء لكان من اللغو الواضح. كيف يمكن أن يقال إن اعتبار زيدي ملكية داره لأمري ممكن شرعا ولكن مبرزه في الخارج وهو اللفظ أو الفعل غير ملزم ومعناه أن الاعتبار لغو غير ملزم إذ لا يمكن أن يحكم بصحة الاعتبار دون أن يحكم بصحة ما أبرز به هذا الاعتبار في الخارج. فإذا كان الاعتبار متأثرا في الخارج وقد فرضنا أن الإسلام أي إسلام قوله تعالى أهل الله البيت قد شمل جميع هذه الأفراد فهو بمنزلة قولنا إن كل اعتبار صدر من أي معتبرين فذلك الاعتبار منزل عند الشر ونافذ عند الشر لا محالة يكون هذا ملازما لإنزاء سببه وأن الأثر وهو الملكية مترتب في الخارج. فكيف يمكن أن يقال إن إنزاء المسبب لا يلازم إنزاء سببه لأن المسبب واحد والسبب واحد. وإن كان الأسباب يجمعها جامع كما أن المسببات يجمعها جامع إلا أنها بحسب الوجود متعدد والمفروض أن الإنزاء تعلق بكل وجودين بمقتضى الإسلام. كل اعتبار صدر من أي معتبر بالغ عاقل مثلا فذلك الاعتبار ملزم عند الشارع فلا محالة يلازم هذا أن يكون السبب يعني ما يسمى بالسبب الصيغة إذا المعتبرة بمقتضى الإطلاق وإلا لكان على المتكلم البيان إما متصلا أو منفصلا وحيث لم يرد دليل على التغيير مقتضى الإطلاق إنزاء جميع ذلك. هذا فيما إذا أريد بالمسبب الاعتبار النفسي وأما إذا أريد بالمسبب الوجود الإنشائي فالأمر أجزاء لأن الوجود الإنشائي إنما هو بنفس الله ولا واقع للوجود الإنشائي غير اللفظ بل غير اللفظ الذي يوجد به هذا المعنى. فإذا فرضنا أن معنى قوله تعالى أهل الله البيت يعني أمز الله سبحانه الوجودات الإنشائية للملكية التي توجد بوجود خارجيين وقد فرضنا أن كل من شيء له وجود إنشائي غير الآخر يعني الإنشاءات متعددة والوجودات الإنشائية متعددة. المنشأ في قولنا باعتذاري لزيدين غير المنشأ في قولنا بعث بالثاني لأمرين هنا وجودان إنشائيان لا محالة. وقد فرضنا أن دليل الإنساء قد شمل جميع هذه الوجودات الإنشائية فلا محالة يكون الإنشاء أيضا ممزم إذ لا فرق بين الوجود الإنشائي والمنشأ يعني المنشأ إنما يوجد بهذا الوجود الإنشائي وليس له وعاء غير هذا العالم. فكيف يمكن أن يكون الإنزاء يتعلق بالوجود الإنشائي ولا يتعلق بالإنشاء الذي هو سبب الله؟ وإذا فرضنا أن المراد بالسبب هو الإنزاء الإخلاقي فالأمر أوجب إذ لو فرضنا أن معنى أهل الله البيت يعني أهل الله إمزاء العقلاء لكل بيئ يعني إمزاء العقلاء لكل بيئ هو ممزن عند الشارع إلا ما ثبت بدليلين إذا كان الإمزاء العقلائي موردا للإمزاء الشرعي فلا بد من أن يكون السبب إذا منزا إلا لكان لغزا. فإن المفروض أن الإمزاء في كل بيعين مغاير للإمزاء في بيع آخر. فأصل هذه الشبهة إنما نشأ من تخيل أن المسبب أمر واحد وله أسباب عديدة وبعض الأسباب بالنسبة إلى بعضين قدر متيقن. إذا قيل إن إنزاع المسبب لا يلازم إنزاع سببه لأن الشارع اكتفى بإنزاع قدر متيقن دون الباقي، فإنه ليس إلا في مقام بيان إنزاع المسبب دون سببه. وأما إذا نزل إلى أن المسبب متعدد بتعدد سببه، يعني عند كل سبب مسبب مغاير بمسبب عند سبب آخر، بتعدد أفراد البيع الاعتبار متعدد، الوجود الإنشائي متعدد، الإنزاء العقلائي متعدد، أيما كان المراد بالمسبب إنزاء المسبب يلازم إنزاء سببه، إذن هذه السنة لا أساس لها. فالصحيح أنه لا أثر لهذا النزاع في باب المعاملات، يعني نزاع الصحيح والأعم. كل من القائل بالصحيح وبالأعم يتمسك بالإسلام، فإن الموضوع لدليل الإنزاع إنما هو البيع العرفي لا البيع المنزا شرعا، هذا غير قابل لأن يتعلق به الإنزاع. فإذا كان الموضوع هو البيع العرفي أو الإجارة وغير ذلك، فأي بيع كان صحيحا عند العرف يحكم عليه بالصحة شرعا بمقتضى إطلاق الدليل ما لم يثبت دليل على التقييد. نعم إذا شككنا في صحة بيع عند العرف فساده، فلم نعرف فأن بيع غير البالغ هل هو محكوم بالصحة عند العقلاء أو غير محكوم بالصحة. هنا بل يأتي النزاع السابق، يعني الثمرة هنا تتحقق بناء على أن لفظ البيع موضوع لما هو صحيح عند العرف لا يمكن التمسك بالإطلاق، إذ المفروض أننا نشك في الصدق، وإذا شككنا في الصدق لم يمكن التمسك بالإطلاق. فإن أفضل مقدمة من مقدمات الإطلاق تعلق الحكم بالجامع، ولا ندري أن الجامع يثق في المفاتيح. وأما إذا بنينا على أن لفظ البيع موضوع للجامع بين الصحيح والفاسد، يعني كما أن البيع الصحيح بيع حقيقة البيع الفاسد أيضا بيع حقيقة، على هذا يمكن التمثل بالإطلاق. فيقال إن كل ما صدق عليه البيع هو ملزم عند الشارع، وبنفس هذا الإطلاق نثبت صحته شرعا لأن موضوع الحكم جامع بين الواجب والفاقد، يعني ما يشكل صحته. القيد الذي يحتمل أن يكون دخيلا في الصحة كالبلوغ نتمسك بإطلاق الكلام ونقول إن لفظ البيع موضوع بمعنى يصدق على بيع الصغير وبيع البالغ معاً. لقد فرجنا أن الله سبحانه أهل هذا الجامع من دون أن يقيده بقيد خاص، وهو ما إذا صدر عن البالغين فيحكم بصحته. فالثمرة إنما تذهب فيما إذا شككنا في دخل شيء في صحة البيع عرفاً وعدم دخله فيه. لما جاء علمنا أن البيع صحيح شرعا وهذا دخيل غير دخيل في المكتوب فيه، واحتملنا أن يكون دخيلا في صحته شرعا فنتمسك بالإطلاق بلا فرق بين القول ووضع الألفاظ للصحيح ووضعها للعكس.